بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لماذا عدلنا يا أحمد عن متنا بشجاعة في
ليلة الحج يا شيخ الحج؟
نعم،
عشان الحج، من أجل الحج
نبتدئ في الحج. إذن طريقة البداية في الحج لن تكون كهذه الطريقة، لأن هذه المسائل المختلف فيها بين العلماء في الحج، لكن على أي حال ما دمت أتيت به أتناول شأن ما فيها. قال المصنف رحمه الله وابن رشد: القول في شروط الإحرام. والإحرام شروطه، وعفوا، والإحرام شروطه الأول المكان والزمان. أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا. فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي يكون منها الإحرام أن لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام يحتاج إلى إيجاز، لأن كان هنا غير مرتب لبيان أعمال الحج، فسنوجز فيه لما نبين أعمال الحج خطوة بخطوة لمن أراد الحج، لكن نسأل الله التيسير. يقول: الحج له شروط، منها زمنية ومنها مكانية. فكلمة الشروط هنا التي أرادها المصنف، في الحقيقة أن هذا اللفظ ليس في محله هنا. الشروط إن سلم في الشروط الزمنية لا يسلم في الشروط المكانية. لكن اختصارا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت، المواقيت المكانية للحج: لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة. يعني إذا أرادوا أن يحجوا يهل من هذه الأماكن: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، أو لبيك حجة في عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة، ويتمتع به إلى الحج، فيهل من هذه الأماكن. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. الإهلال ليس النية، النية في الحج، النية في كل الأعمال محلها القلب، لكن هذا معناه الإهلال، معناه الإهلال. فيهل مريد الحج من هذه الأماكن، هو جعلها شرطا أن تهل من هذه الأماكن. لكن نزع في كلمة شرط، يعني إذا أنا أهللت من بيتي الآن وأنا خارج للحج، أهللت من بيتي ولبست الإحرام وتهيأت وقلت من بيتي لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك حجا، أو أهللت من مطار القاهرة قبل أن أصل إلى ميقات أهل مصر، فهذا أيضا إهلال قبل الميقات. هل حجي باطل؟ كلمة شرط ستقتضي بطلان الحج. لكن إذا أنا فعلت ذلك الذي ذكرت، خالفت السنة، لكن حجي صحيح، حجي صحيح. أما في المواقيت الزمنية، وسيأتي الكلام عليها، كمواقيت مثلا مواقيت زمنية الظهر على سبيل المثال، لا وقت، لا يصح أن نصلي الظهر الساعة 10 الصباح أو الساعة 8 صباحا، لا يصح أن نصلي الظهر. مواقيت الزمنية في الحج كذلك، الزمنية لا يصح أن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا في شهر شعبان، إنما يلزمني أن أقول ذلك في أشهر الحج. فالمواقيت الزمنية المتعلقة بالحج عند قول الله تعالى وسيأتي بتفصيل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما الأهلة وما المعني بها؟ هناك موضوع المواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فليس لها في كتاب الله ذكر صريح، إنما أحاديثها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة، أهل الشام يهلون من الجحفة، أهل اليمن يهلون من يلملم، أهل نجد يهلون من قرن المنازل. أنهم خارجون من بلادهم، إذا وصلوا إلى هذه الأماكن يهلوا من هذه الأماكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهلوه من حيث أنشأ. هب أنك أقرب إلى مكة من المواقيت، يعني من قتل أهل المدينة ذي الحليفة، قتل أهل الشام الجحف، هب أنني من جدة، أنا أقرب لمكة من المواقيت. قال الرسول عليه السلام: ومن كان دون ذلك فمهلوه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون من مكة. هل أهل مكة يهلون من مكة حجا وعمرة، أو الحج له شأن والعمرة لها شأن؟ فبعض العلماء يقولون بالتعميم: حجا وعمرة يهلون من مكة لحديث الرسول عليه السلام، حتى أهل مكة يهلون من مكة. إلى هذا جنح البخاري، لكن الجمهور فرقوا بين الحج والعمرة، فقالوا في الحج أهل مكة يهلون من بيوتهم للحديث، حتى أهل مكة يهلون من مكة، أما العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو ما يسمونه مسجد السيدة عائشة، أو إلى أدنى مكان خارج حدود الحرم، لأن عائشة لما قالت: يا رسول الله، كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة، قال: اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم. فهذا رأي الجمهور، أن العمرة أهلها يهلون بها، أهل مكة يهلون بها من أدنى الحل، يخرجون إلى أدنى الحل. أما بعض العلماء فيستمسكون بالعموم ويقول: عائشة كانت أفاقية ليست من أهل مكة، فلذلك خرجت إلى أدنى الحل. هذا وجه الخلاف. هناك مواقيت أخرى وردت بها أسانيد ضعيفة، منها أن النبي وقت ذات عرق لأهل العراق، لكن سنده ضعيف، والصحيح أن الذي وقت ذات عرق، مكان اسمه ذات عرق، جعله ميقاتا لأهل العراق، هو عمر رضي الله تعالى عنه. هناك أحاديث ضعيفة أن النبي، ضعيف جدا، أن أهل الطائف يهلون من وادي وج، وادي وج يعرفه أهل الطائف يهلون منه، لكن الحديث بذلك ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: استحب أن نهل من العقيق، لأن النبي عليه السلام قال: أتاني آت من ربي عز وجل، وهو في وادي العقيق، قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة، أي جعل قارنا هل بالحج والعمرة. لكن منصوص النبي يقدم على غير ما تتصرف إليه خصوصية، لأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. أقرأ شيئا مما ذكره ابن رشد، قال: والإحرام شروطه الأول المكان والزمان، أما المكان فهو الذي يسمى موقيت الحج، فلنبدأ به. العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل الشام الجحف، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل يمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره بالإجماع. لكن هب أنني أحرمت قبلها، أهللت قبلها، قال: واختلفوا في ميقات أهل العراق، فقال جمهور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عرق، وقال الشافعي والثوري: إن إن أهل من العقيق كان أحب إلي. واختلفوا في من أقته لهم، من جعله ميقاتا لأهل العراق. قال الطائفة هو عمر، قال الطائفة بل رسول الله الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق. وروى ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة، كلها حديث فيها ضعف، التي فيها أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق كلها ضعيفة. جمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دم. وهؤلاء منهم من قال إن رجع إلى الميقات فأحرم سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي. منهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع به، قال مالك، قال قوم ليس عليه دم، قال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيحل منه بعمره، وهذا يذكر في الأحكام. أوضح هذه لأن هذه تعتبر أهم مسألة في الموضوع. الرسول عليه السلام قال لأهل اليمن يا لملم، لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، يعني إذا مررتم بهذه الأماكن تريدون الحج تهل منها. هل أن شخصا لم يهل منها، شخصا لم يهل من هذه الأماكن، فالجمهور يقولون عليه دم. الجمهور يقولون عليه دم، يعني يذبح ذبيحة ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو في منن، لأن النبي قال في جاج ومكة ومنن كلها طريق ومنحر. فهذا رأي الجمهور، بني على ماذا؟ على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك واجبا فلينسك نسيكا، كلام ابن عباس، من ترك واجبا فلينسك نسيكا، هذا كلام ابن عباس، به أخذ جمهور العلماء، ويعتبرون الإهلال من الميقات من الواجبات. بعض العلماء قال لا، إن تخطى الميقات يرجع ورجع إلى الميقات ثانية وأتى بالإهلال من الميقات ليس عليه شيء، شفع يقوله، يقول إن أنت أخطأت أو تجاوزت الميقات ارجع إلى الميقات وهل منه وليس عليك شيء. علماء آخرون يلزمون أيضا بالدم. ما قصة هذا الدم أولا؟ يعني في معترض يقول أن ما علي دم، ما في دليل من كتاب ولا من سنة أن علي دم. لكن الإشكال في هذا، لأن هذا باب طيب في أبواب الكفارات، ويقول ذمتي بريئة لأن الله ما ألزمني بدم. والجواب أن من تجاوز المواقيت عمدا أثم، إذا تجاوزت الميقات عامدا أثمت لأنني خالفت كلام الرسول. هذا الإثم يحتاج إلى ما يمحى به. فابن عباس يقول إن الذبيحة التي تذبحها تمحو عنك هذا الإثم، يعني ستوضع في ميزان الحسنات، تطيح بماذا؟ بالذنب. فابن عباس قدر الخطأ وقدر الكفارة. فإذا قلت أنا ليس علي شيء، طيب علي إثم، كيف أمحوه؟ فبعض الظاهرية يقولون استغفرتم إلى الله، افعل أي شيء من الحسنات، يعني مثلا ممكن تصلي عندهم عدد من الصلوات. لكن ابن عباس ينظر إلى كفارة تناسب جنس المخالفة، يعني في النسك الدماء من النسك. ابن عباس هذا رأي، وتبعه على ذلك جمهور العلماء. هذا إذا ماذا يسامح؟ إذا تركت الإهلال من الميقات ماذا علي؟ علي دم. من العلماء من قال ارجع إلى الميقات وأهل مرة ثانية ولا شيء عليك، وهذا أيضا قوي. لكن الذي يعاني منه الناس الآن أننا مع الأنظمة الحكومية الآن لا تستطيع ترجع إلى الميقات، الشرطة وقف لك في كل جانب، ولا تستطيع أن تقول لهم أنا سأرجع إلى الميقات وأهل لأنني نسيت، لا تصدق في مثل هذه الأشياء. أحيانا الشخص، طبعا كثيرون يحجون، كان الأول الآن ما أدري من الظروف، يحجون بلا التراخيص يمرون على الميقات إذا لبس الإحرام سيمنع. فكان بعضهم يرتدي الملابس العادية لأنه مسافر يعني يغش الدولة هنالك، ويقول أنا ألبس الملابس العادية وأهل كما يهل الناس بملابسي، أهل كما يهل الناس بملابسي، فما حكمي؟ فنقول حكمك بغض النظر عن الغش، الغش أنت بينك وبين الله، لكن كحج وكحكم للحج أنت مرتكب محظور وهو لبس المخيط. إذا كنت أهللت من الميقات، أهللت من الميقات، لبيك اللهم لبيك لبيك حج، لكنك ترتدي الملابس فأنت مرتكب محظور. فكما قال تعالى في كتاب الكريم: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لمن حلق شعره. الذي ارتكب محظور فدية من صيام، صم ثلاثة أيام، أو اذبح شاة، أو تصدق بإطعام ستة مساكين، فهذا حكمه. لكن إذا لم يهل من الميقات من الأصل ما في إلا دم، وهو كلام ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيك. هذا باختصار في هذا الموضوع.
وهل من مكانه؟
مش فهل من مكانه، عفوا، إذا كان مهل من الميقات عليه أحد الثلاثة، هو بالخيار فيها: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. للآية الكريمة: لما كعب بن عجرة حلق شعر رأسه فأمره النبي بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن إذا لم يهل من مكانه عليه شاة، على رأي الجمهور، وهم مستندهم أصل ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيك.
لكن من أين يحرم؟
كيف يحرم بعض؟
يعني اللبس وعدم الهلال من المكان،
لا، ولا واحد بقى. هو إذا لم يهل من الميقات عليه دم، خلصنا من قصته. إذا هل من الميقات هو بالخيار بين الدم وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
هل عليه اسم الغش يا شيخ؟
يهل من مكانه،
يعني يهل من مكانه، لا ضرر ولا ضرار. إيه؟
على ما تخطى ينسي يذبح ويهل
من المكان
الذي وصل إليه.
ها؟
أقول
للإهلال
يا شيخنا: لا تخطى.
ها؟
على رأي ابن عباس أنه يذبح ذبيحة.
أين يهل؟ من المكان
الذي وصل إليه.
لا، إذا تجاوزت الميقات بدون إهلال وأهللت من مكة نفسها ونلست من أهلها، فحينئذ علي ذبيحة على رأي ابن عباس، يذبح في مكة وهل من مكان.
وقبل
الأئمة نعم، جزاك الله خير.
لكن
الإشكالية التي تكلم بها الشيخ رحمة الله تعالى عليه السلام رحمة الله وبركاته في من هل من بيته من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحج يصح لكن خالف السنة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. وإلى درس مشكل الآثار فليتفضل الشيخ سعد وفق الله.